الكبيرة الثانية عشرة. قال ابن القيم رحمه الله: ترك الصلاة، ترك الصلاة من كبائر الذنوب. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واختلف العلماء في قوله أضاعوا الصلاة، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في التفسير وغيره من أهل العلم. فمن العلماء من قال المراد بإضاعة الصلاة، المراد بإضاعة الصلاة تركها بالكلية، ورجح هذا القول ابن جرير الطبري في تفسيره، ورجح هذا القول ابن جرير الطبري في تفسيره. وذهب جماعة من السلف إلى أن المراد بإضاعة الصلاة، إلى أن المراد بإضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها، تأخيرها عن وقتها. وهذا جاء عن ابن مسعود وعن عمر بن عبد العزيز وعن غيرهم من السلف. ومن الآيات أيضا التي يستدل بها في هذا الباب قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن كثير: قوله ويل للمصلين أي الذين هم من أهل الصلاة، يعني مصلون، هم مصلون، أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها. ثم هم عنها ساهون، ثم هم عنها ساهون. ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية، إما عن فعلها بالكلية، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا. وإما عن وقتها الأول، وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا. وإما عن أدائها، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها، بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. فاللفظ يشمل هذا كله، يعني قوله عن صلاتهم ساهون، لفظ ساهون يشمل هذه الأمور: إما هم ساهون عن فعلها بالكلية، أو عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا، أو عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها ساهون عن ذلك، وإما هم ساهون عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. ثم قال رحمه الله: فاللفظ يشمل هذا كله، ولكن من اتصف بشيء من ذلك، أظنه ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها وكمل له النفاق العملي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى، كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت كراهة، ثم قام إليها فنقرها نقر القراب، لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا، ولهذا قال: لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهكذا قوله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. الآية الثالثة قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال المروزي في تعظيم قدر الصلاة: قال المروزي في تعظيم قدر الصلاة وحكى عن الكفار أنهم لما سئلوا بعد دخولهم النار، وحكى عن الكفار أنهم لما سئلوا بعد دخولهم النار فقيل لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فلم يذكروا شيئا من الأعمال عذبوا عليها، فلم يذكروا شيئا من الأعمال عذبوا عليها قبل تركهم الصلاة. ومن الأدلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال البغوي في تفسيره: قال المفسرون: يعني الصلوات الخمس، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني ما معنى ذكر الله هنا؟ قال المفسرون: يعني الصلوات الخمس. ونظيره قوله تعالى: لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وأما الأدلة في السنة فمنها حديث ابن عمر متفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام حسابهم على الله. يعني أنه ما دام يصلي فهو معصوم الدم والمال. ومن الأدلة الصريحة في ذلك ما جاء عن جابر في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. ومن الأدلة عن ابن عمر متفق عليه: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ومن حديث بريدة بن الحصيب: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي والنسائي. وفي صحيح المسلم لشيخنا رحمه الله. وأدلة كثيرة في الباب من حديث سمرة بن جندب في البخاري قال: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلق رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. رواه البخاري. مسألة: متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ ورد في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين قال الصنعاني في التنوير: مروا أولادكم وجوبا بالصلاة المفروضة وهم أبناء سبع سنين. لأنها سن يدرك فيها الصبي فيتمرن على الطاعة. واضربوهم عليها أي على تركها أو على فعلها إذا امتنعوا منه. وهم أبناء عشر سنين لأنها سن إن تركها فيها ثقل عليه فعلها من بعدها فضربه لأنه يتسبب إلى ترك ما يجب عليه. إلى آخر كلامه رحمه الله. فيؤمر الأبناء بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. ورد في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وحديث سمرة بن معبد الجهني: علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر وحديث عبد الله بن عمرو يعني هو المتقدم حديث أبي هريرة: علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه البزار. وعن أنس مرفوعا: مروهم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لثلاث عشرة، رواه الطبراني في الأوسط. وكل هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا. ونبه العثيمين رحمه الله على حديث عبد الله بن عمرو يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، نبه العثيمين على حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في رياض الصالحين في شرحه، قال: وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن يدعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا أهملوا، ففي هذا الحديث الرد عليهم، وهو دليل على بطلان فكرتهم وأنها غير صحيحة، لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب، لكن الضرب ينفعهم أكثر، فلو أنهم تركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليهم وفرطوا في الدروس وأهملوا، فلا بد من ضربهم ليعتادوا النظام ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به، وإلا لصارت المسألة فوضى. مسألة: حكم تارك الصلاة. هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، من مسائل العلم الكبرى التي تنازع فيها العلماء. قال العلامة العثيمين رحمه الله: هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها العلماء سلفا وخلفا. واختلف فيها العلماء: هل تارك الصلاة كافر، أم أنه مرتكب لكبيرة ولا يخرج من الإسلام؟ أجمع أهل العلم أن من ترك الصلاة جاحدا لها غير معتقد وجوبها عليه، أي منكر وجوبها، أنه كافر. هذا بإجماع العلماء، من ترك الصلاة وهو منكر لوجوبها جاحدا لها فهو كافر كفرا مخرج من ملة الإسلام. قال النووي رحمه الله: وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، خارج من ملة الإسلام، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه. وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف العلماء فيه. يعني المسألة الأولى: إجماع العلماء أن من ترك الصلاة منكرا لوجوبها أو أنه جاحدا لها فهو كافر بالإجماع. بقي مسألة أخرى: إذا ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا مع اعتقاده أنها واجبة عليه، هذه المسألة هي التي اختلف فيها العلماء. فالجمهور من السلف والخلف على أنه لا يكفر. قال: فذهب مالك والشافعي رحمهم الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. هذا القول الأول، قول الجمهور أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا مع اعتقاده وجوبها عليه أنه فاسق فإن تاب وإلا قتل. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، أي المتهاون بالصلاة مع اعتقاد وجوبه وجوبها عليه، اعتقاد وجوبها عليه وتركها تكاسلا وتهاونا، أنه كافر. هذا قول جماعة من السلف، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوي، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه. فهذا هو الخلاف الآن، الخلاف في المسألة، المسألة الأولى إن تركها جاحدا لها أو منكرا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، إن تركها تهاونا وتكاسلا مع اعتقاد وجوبها عليه فهذا فيه خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه لا يكفر وأنه فاسق يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا. وذهب جماعة من السلف رضوان الله عليهم إلى أنه يكفر وإن تركها تهاونا وتكاسلا، وهذا نقل إجماعا الصحابة، نقل الإجماع عن الصحابة أن ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا كافر. قال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين، وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب محمد، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. وقال ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة سمعت إسحاق يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. ونقل ابن حزم رحمه الله في الفصل هذا القول، القول بكفر تارك الصلاة عمدا متهاونا ومتكاسلا، رواه عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود. قال وعن تمام 17 رجلا من الصحابة والتابعين، وممن رجح هذا القول العلامة، يعني كما تقدم رجحه إسحاق بن راهوي وابن حزم والعلامة العثيمين، العلامة ابن باز رحمهم الله جميعا ذهبوا إلى أن تارك الصلاة عامدا كافر متهاونا أو متكاسلا. وإذا كان كذلك، إذا كان كذلك متهاونا، يعني إذا كان كذلك كافرا فإنه شان وشان الكافر، لا يزوج من المسلمين ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث من أبيه ولا من أمه ولا يدفن في المقابر المسلمين، لأن شانه شان الكافر. المسألة التي تنيها حكم صلاة من نقر الصلاة ولم يطمئن فيها، من نقر الصلاة ولم يطمئن فيها، هذه المسألة، هذا الفعل محرم، يحرم على المصلي نقر الصلاة وعدم الطمأنينة فيها. وإذا خل بالطمأنينة في الصلاة في القيام والركوع والسجود فالصلاة باطلة، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة في قول أكثر أهل العلم. الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حديث المسيء صلاته، حديث المسيء في صلاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي معك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى اطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم ارفع حتى اطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. ومن الأدلة على وجوب الطمأنينة وأنها ركن من أركان الصلاة حديث أبي هريرة عند أحمد لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. وحديث أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة الرجل أو أحد لا يقيم ظهره في الركوع والسجود، رواه أحمد. قال الذهبي في الكبائر عند هذا الحديث وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من صلى ولم يقم ظهره بعد الركوع والسجود كما كان فصلاته باطلة، وهذا في صلاة الفرض، وكذا الطمأنينة أن يستقر كل عضو في موضعه. ومن أدلة على ذلك على وجوب الطمأنينة حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف رسول الله أي انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال ورأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك، لا صلاة لرجل فرد خلف الصف. قال عبد الصمد فزاد خلف الصف فقال استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد. وفي صحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله. فهذه الأدلة فيها وجوب الطمأنينة في الصلاة وأنها ركن
من أركان الصلاة. قال ابن رجب في فتح الباري: والصحيح أن الطمأنينة فيه ركن، وهو قول الأكثرين منهم الثوري والأوزاعي وأبو يوسف وإسحاق، إلى آخر كلامه رحمه الله، ذكر هذه الأحاديث أو بعضها.